هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أكدت تقارير طبية أن نسبة غير قليلة من العراقيين يعانون من أمراض نفسية تتنوع بين الكآبة والصدمة وانفصام الشخصية والقلق والوسواس. ويكشف الواقع أن ثقافة اللجوء إلى مراكز وعيادات الطب النفسي غير راسخة لدينا بسبب البصمة التي ترتبط بالطب النفسي وخجل الكثيرين من الإفصاح عن حاجتهم للعون الطبي في هذا المجال. لكن المؤشرات تؤكد الحاجة إلى توسيع خدمات الطب النفسي في العراق وتطويرها، خصوصا وأن معاهد مختصة بدراسات الرأي العام وضعت العراقيين في صدارة الشعوب الأكثر إحباطاً في العالم. أستضيف هذا اليوم أستاذة الطب النفسي في جامعة بغداد الدكتورة مها سليمان. أهلاً بها وبكم. دكتورة مها، كثيراً ما انكرر في حديثنا اليومي أنه هذا مصاب بالكآبة، ذاك مكتئب، فمصطلح مفتوح كأنما وبدون وضوح لمفهومه. بشكل مختصر وبسيط، ما هي الكآبة؟
الاكتئاب أو الكآبة هو يعني تدهور المزاج أو التدهور أو النزول الحاد في المزاج إلى حد مرضي. يعني طبعاً الإنسان لابد أن يمر في حياته بفترات يشعر بها بسوء مزاجه وما نسميه بالسوداوية أو الانقباض.
نعم.
ولكن هذه قد لا تصل إلى الدرجة المرضية. فالمهم هنا أن نفرق بين الكآبة كمرض سريري يستدعي العلاج ويستدعي الإشراف الطبي والفحص، وبين حالات الاكتئاب العابرة أو مشاعر الحزن ومشاعر الإحباط التي تصيب كل فرد منا مهما كانت ظروفه ومهما كانت يعني مرحلته العمرية للنساء أو للرجال.
طيب، من الذي يحدد هذا المستوى من التدهور في الكآبة؟ أنا كشخص إذا كان بي أو بأحد أفراد عائلتي، متى أدرك أنه وصل إلى الحد اللي ينبئ بخطورة الوضع النفسي لهذا الفرد؟
طبعا هذا سؤال جميل جدا ومهم جدا في ذات الوقت، لأنه أحيانا ينسى الفرد نفسه. الشخص ينسى ويعتقد أنها هاي حالة عابرة وقد يستمر به الحال أشهر دون أن يفكر بزيارة الطبيب النفسي. هناك حقيقة يعني أساسين هما لمعرفة مدى مرضية، خلينا نسميها مرضية الحالة. الأساس الأول هو تأثير الأعراض على حياة الإنسان، وظيفته، حياة الاجتماعية، علاقات العائلية، أمر يكون من عائلته، إنتاجيته بالعمل تدهورت، مثلا يكون طالب تكثر تغيباته، أن يكون عامل ما يطلع يشتغل يترزق فيها ذاك اليوم، أن يكون موظف مثلا يستمر تغيب الإجايز.
نعم.
أو حتى يفكر بالاستقالة أو التقاعد. الأساس الثاني هو شدة وطول الأعراض، شدة وطول الأعراض، يعني استمرت شهر شهرين ثلاثة أربعة وبدون انفراج، يعني مستمرة على مدى الساعة. الأساس الثالث هي وجود أعراض بيولوجية، يعني اضطراب النوم بشكل شديد، اضطراب الشهية بشكل شديد، الشعور بالرغبة في الموت أو التفكير في الانتحار في بعض الحالات الشديدة. هذه يعني طبعا تكون مرضية جدا وتستدعي التدخل الطبي السريع.
طيب، هناك فئات عمرية عرضة للإصابة بالكآبة بالاكتئاب النفسي أكثر من غيرها، يعني الفئات البلوغ الأولى، المراهقة أم كبار العمر، أم النساء في مراحل معينة من عمرهن خصوصا بعد انقطاع الدورة الشهرية. يعني ممكن نستوضح منك أكثر الفئات العمرية التي تتعرض للاكتئاب؟
نعم، هو الحقيقة الاكتئاب كمرض وكحالة سريرية النساء هم أكثر عرضة للإصابة من الرجال، وخصوصا النساء مثل ما تفضلت في منتصف العمر، يعني السنين التي تسبق سن اليأس وما بعدها. ويعتقد أنه انقطاع أو تخلخل الهرمونات واضطرابها أثر في ذلك. كذلك الرجال أيضا تبدأ الكآبة عند الرجال أيضا في منتصف العمر. هذا لا يعني أنه الفئات العمرية الأخرى هي خالية أو سليمة من الكآبة، وإنما هذا هو ظاهرة إحصائية منتصف العمر فترة 45 إلى 65 يعني بالذات تحديدا.
طيب ما الحديث عن فئة المراهقة أو مرحلة البلوغ البيولوجي خلينا نقول للفتى والفتاة، إلى أي مدى تنعكس نفسيا على سلوكهم وربما توقعهم في مطبات الكآبة وتوابعها؟
في الحقيقة يعني الشباب بين الجنسين كلا الجنسين فترة المراهقة نعتبرها هي افتتاحية لفترة الشباب، أيضا يشعرون ويمرون بحالات الكآبة ولكن تكون مصحوبة أحيانا ب أعراض قلق وتكون عابرة، بينما الإنسان للتغيرات البيولوجية ولتغيرات الظروف في منتصف العمر يكون عرضة أكثر لليأس والإحباط. الشاب والمراهق عندما يصاب بالكآبة قلما يصاب باليأس والإحباط، هذه ليست قاعدة ولكن خلينا نقول هي الغالبية العظمى. يعني
أحيانا يقال أنه الإنسان في مرحلة الطفولة ممكن أن يتعرض لضغوط لحوادث تترك أثرها على شخصيته ربما لبقية عمره، كيف يمكننا تفادي أبنائنا صغارنا لمثل هذه العوامل لإخفاقات ربما نفسية تأثر على شخصيتهم مستقبلا؟
الكآبة كمرض وكحالة مرضية تحتاج إلى يعني نوع من النضج حتى يستطيع الإنسان أن يعبر عنها. فالأطفال لا يصابون بالكآبة ككآبة كمرض نفسي، ولكن يصابون بما نسميه بالصدمة، ويتصرفون كانفعال للصدمة أو كورة فعل للصدمة بطريقة تختلف عما يتصرف به الكبار. فتظهر عندهم اضطرابات في التصرف في السلوك، يظهر عندهم خوف، يظهر عندهم انفعال مبالغ فيه في يعني علاقاتهم بالأم والأب. هذه الصدمة طبعا في البلدان اللي تكثر بها الحوادث مثل العراق، يعني نواجه يوميا أطفال كأن يشاهد مثلا جنازة أبوه ويشاهد انفجاره ويسمعه عن قرب، فيصاب في علامات تترك أثرها إلى فترة طويلة، يعني إلى حتى البلوغ وإلى مرحلة النضج تبقى هذه، وتبقى تأتي مثلا للطفل كوابيس أو تأتيه مشاعر بالقلق الزائد أو الحركة الزائدة أو اضطراب التصرفات.
ما زلنا أصدقائي المستمعين مع أستاذة الطب النفسي الدكتورة مها سليمان والأمراض النفسية والعراقيين. ما رأيكم؟ أنتظر رسائلكم المكتوبة أو المسموعة على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري. حوارات دكتورة، يعني طالما أنه إحنا نتحدث عن الكآبة التي ربما تجر المصاب إلى كوارث في حياته، متى ينبغي أن أطرق باب الطبيب النفسي وأنا تحت ضغط كآبة أو عوامل نفسية ضاغطة؟ كيف تنصحين المستمع؟
إذا شعر الإنسان بوطأة الأعراض، يعني استمرت مثل ما قلنا أنه الشدة واستمرار الأعراض، والأهم من ذلك تأثيرها على حياته، يعني قد يكون الإنسان الكئيب تحت تأثير المزاج السوداوي الحزين قد يضطر إلى اتخاذ قرارات خاطئة يندم عليها طول عمره، مثلا يترك عمل معين، يترك بلد، يترك عائلة، يبيع، يشتري كذا. يعني حتى إذا كانت مشاعر الكآبة قديمة أو مزمنة، إذا كانت شديدة ينصح بمراجعة الطبيب النفسي، وهو في أي حال يعني حتى النصح والإرشاد أو النصيحة أو التوجيه الذي يقوم به الطبيب النفسي للمريض قد يكون ذا فائدة في إجهاض الشدة، يعني قد يحول دون استمرار وشدة المرض.
واحدة من أشكال سوء فهم للدور الطب والأدوية أنه هناك اجتهاد، أو أغلبنا نجتهد في وصف الدواء، أنت ضايج أخذ لك فلان حباية، أخذ لك فلان دواء، ومع الأسف عندنا صيدليات أيضا تبيع بدون وصفة طبية. هذه المخاطر من استخدام أدوية بين قوسين يعتبرها أدوية مهدئة، كيف تنظرون إلها كأطباء أخصائيين دكتورة مها؟
هذه مسألة أيضا شائكة أخرى، والعراق طبعا يعاني من فوضى في سوق الأدوية وفي وصف الأدوية، لا يوجد في الحقيقة رقابة مباشرة وقد قلت الرقابة بعد 2003 طبعا بعد الاحتلال، بعد زيادة عدد الصيدليات، بعد انفتاح سوق العراق على الاستيراد الخارجي، كل من هب ودب يستورد أدوية ويبيع أدوية ويفتح صيدلية، هذا كل أثر طبعا على التوفر العبثي للمهدئات. يمكن أي شخص أن يذهب إلى أي صيدلية ويشتري حبوب مهدئة التي قد تؤدي الإدمان، بينما نجد هذا الشيء صعوبة إلى درجة المستحيل حتى في الدول العربية المجاورة يعني.
وبغض النظر عن السلوكية هذه، ما هي مخاطر تناول أدوية بدون وصفة وباجتهاد شخصي؟
الأدوية النفسية لا يمكن أن تصرف في بلاد العالم كلها بدون وصفة طبية أبدا، يعني حتى المهدئ البسيط يسموها بالإنجليزي over the counter ما تكون موجودة من ضمن أدوية اللي هي over the counter
اللي هي بدون وصفة. نعم،
مثلا حب باراسيتول، مثلا مرهم بسيط للجلد كذا. الأدوية النفسية إذا أخذت بهذا الشكل سوف تؤدي إلى تفشي ظاهرة الإدمان. طبعا هذا راح نحول المريض بالمرض بالكآبة والقلق إلى مريض بعلة ثانية وهي الإدمان.
هل الطبيب النفسي دائما أتوقع منه أن يوصف لي دواء، أم ممكن أن يرشدني إلى وسيلة لتجاوز أزمتي النفسية، أن ينطي مفتاح حل لأزمته أو كآبته؟
الطبيب النفسي يمكن أن يجمع بين الاثنين، يمكن أن يوصف الدواء ويمكن أن يقوم بالإرشاد أو التوجيه أو الدعم النفسي للمريض أو تبصير المريض بظروفه ووضعه وأزمته.
دكتورة، في تقرير عن بيانات لمنظمة الصحة العالمية WHO يقول أنه أكثر من 75% من الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب في البلدان النامية لا يحصلون على العلاج الكافي، حيث تعتبر الصحة النفسية من القضايا المهملة في تلك البلدان. إلى أي مدى هذه الحقيقة المرة تنطبق على واقعنا العراقي؟
هذا صحيح، يعني في الدول الطب النفسي يأتي في ذيل القائمة لاهتمام أي مؤسسات صحية. طبعا ميزانية البلد تتحكم في هذا بشكل كبير، يعني الدول الغنية لا تجد مشكلة في هذا، تجد الطب النفسي والأدوية النفسية، ولكن إذا كانت البلد هو في طور النمو وعند مثلا احتياجات أولية، يعني قد تكون الحكومة والسلطات الصحية تفكر بالأوبئة قبل أن تفكر بالطب النفسي. هذه حقيقة مرة في العراق أيضا كأي دولة عربية أخرى ما عدا الدول يعني خلينا نقول الخليجية، الطب النفسي نجده في ذيل القائمة، وهذا بسبب أنه يعتقدون أنه لا توجد خطورة على حياة المريض.
نعم،
مثل الأوبئة والأمراض الأخرى خلينا نقول الأولوية. يعني
ربما سؤال مشاكس بس ينطوي على معلومة، في عيادتك للطب النفسي دكتورة مها سليمان، ما هي أوضح الحالات المرضية النفسية اللي يحملها مراجعيك؟
يعني طبعا احنا نزاول العمل في الطب النفسي في العيادة الحكومية وفي العيادة الخاصة وكشأن كل الاختصاصيين في العراق. الأمراض الذهانية والفصامية والأمراض الاكتئابية وأمراض القلق وأعراض الصدمة وأعراض الوسواس القهري، يعني كلها تجي بنفس نسبها الموجودة في العالم، ولكن احنا قد نزيد عنهم بأمراض الصدمات لكثرة تعرض
الصدمات
الفرد العراقي إلى الصدمات اللي تخلفت عن الحروب وفقدان المعيل وفقدان رب الأسرة، فقدان الابن، فقدان الطفل، هذه يعني تترك يعني جرح دائم. وفي نفس الوقت البلد يفتقر إلى الوسائل الأخرى كالتأهيل النفسي وكالعلاجات السلوكية، يعني نقف أحيانا مكتوفي الأيدي أمام حالات الصدمات والفقدان
نعم، حقيقة واقع مؤلم، لكن يجب أن يحث الجميع على الانتباه للطب النفسي وكم نحن بشكل عام نحتاج إلى رعاية بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا لأخصائية الطب النفسي الدكتورة مها سليمان ضيفتي في برنامج حوارات.
شكرا لكم. شكرا لكم.
والشكر لكم دائما أعزائي المستمعين. أرحب بملاحظاتكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. Thank you.